السلام عليك يا سيدي
السنة النبي صلى الله عليه وآله هذا الإيمان إلى فعل المعصوم وقوله وتقريره، يعني الأئمة الاثنى عشر. لأن ضروري أوضح لك هنا أن إحنا نعتبر الأئمة الاثنى عشر، نعتبرهم رواة عن النبي. يعني الآن لما يجي واحد يسألنا يقول أنت لما تقرون بقول علي بن أبي طالب على أساس؟ على أساس علي بن أبي طالب يروي عن النبي؟ يا لا، علي بن أبي طالب مجتهد تحضر رأيه يسمه. شنو يعني؟ يعني أنت لما تعملون بفعالينا تعملون بقول على أساس؟ باعتبار رأي عن النبي يروي بالرواية، يعني يجي الرواية على كل ينقل الحكم الشرعي عن النبي؟ يا لا، مو ينقل الحكم الشرعي، هو مجتهد يجتهد. يا لا، شيء آخر. إذا نقول الأئمة رواة يروون عن النبي، معناها حال من حال باقي الرواة عادي، ما فرق بينهم وبين أي واحد يروي عن النبي، ما لهم نتيجة. كل راوي صادق يروي عن النبي معناها حكمه حكم أهل البيت. لا، ممكن هاي عدة زين. مجتهدين هم لا، لو كانوا مجتهدين كان حال من حال مجتهدين الباقين. الإمام هنا اعتبره الإمام لما كان منصوبا من قبل الله بالنص، يعني الله أمر النبي فنص على الإمام. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإمام لما يذكر لي حكم شرعي يذكر الحكم الواقعي مو حكم اجتهادي. شلون؟ هاي المسألة شو إذا تنبه لي ذنب خلا يوضح لك إياها. أنا ترى عشتين ذنب تفهمون من القضايا، يعني ما مش هيعطيكم قصة من زين، لكن أظن الأمور شوية مهمات. نبدأ لي أخو، عندنا حكم واقعي وعندنا حكم ظاهري نسميه. الحكم الظاهري شنو؟ الحكم الواقعي شنو؟ الحكم الواقعي هو الحكم الذي جعله الله عز وجل لكل واقعة. شنو يعني؟ يعني مثلا الله تبارك وتعالى لما أمرني قال لي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال لي النفس بالنفس. زين، هذا حكم، حكم الله الواقع صريح. جعل الحكم شنو؟ جعل الحكم ان قاتل النفس يقتل. هذا هو الحكم الواقعي؟ يا لا، هذا حكم ظاهري. اللي اتهم المجتهد من الايه، المجتهد اتهم من الايه النفس بالنفس، ان الانسان اذا قتل الانسان نعم يقتل به. هذا اللي فهم المجتهد، اللي فهم المجتهد هذا اسم الحكم الدائري. لكن حكم الله عز وجل بالواقع هو هذا لغيره. حكم الله بالواقع لما قال لي النفس بالنفس هو هذا الحكم الواقع، ان ما ممكن انا القاتل اذا قتل عقل من نبيه ما قتله، يمكن ولا؟ طب مسألة أخرى شوية، هذه المسألة واضحة بها نص من قبل النقاش. لا، أكو أحكام أخرى. الأحكام الأخرى مثلش، يعني مثلا يجد الفقير يفتهم أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. شلون؟ يعني أنا إذا عندي أخت نسبية ما يجوز أتزوج من أخته، كذلك الأخت الرضاعية ما يجوز اتزوج من عيسى. هذا الدليل يتهم من عند الفقيه على الشيء اللي يفهم الفقيه نسميه حكم ظاهري. حكم واقعي ان الواقع عند الله هو هذا ولا؟ يعني يجوز لا لا غير هذا يجوز، اما افرض ترضع يا ولد تسال علي جائز يكون المعنى. تنبه لي ذنبه، يعني شو اقول؟ ولا هو لا يحرم، بس اقول يعني يجوز ان الحكم الواقعي يخالف الحكم الظاهري، ويجوز الحكم الظاهري يفيد الحكم الواقعي. إذا عرفنا هذا من بعد هالمقدمة نرجع نقول الأئمة سلام الله عليهم إذا قالوا لنا أن عرق الجنب من الحرام نجس، بدل أن الإنسان إذا ارتكب محرم وظل جنب وعرق ملابسه تكون نجسة، زين، هذا الحكم واقعي لا ظاهري؟ لا، واقعي هذا. ليش؟ لأن أنا سأضطرر بالإمام، أفترض أن الله نص عليك عن طريق لسان النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من بعدي وهذا من بعد هذا وهذا من بعد هذا. فإذا في واقع الأمر أئمة أهل البيت أو السنة النبوية الشريفة إحنا نعممها إلى أهل البيت، والمذاهب الإسلامية تعممها إلى قول الصحابي، ولا يجتمع للنبي ساعة واحدة. طيب إذا عرفنا هذا خلينا نرجع إلى الآية الكريمة. الآية تأمرنا بأن نتأسى بالنبي، النبي صلى الله عليه وآله إذا سوى شيء إحنا نتأسى به. زين ما نسأل، نقول أن النبي صلى الله عليه وآله عند أشياء ينفرد بها وعند أشياء يشترك بها مع الناس، مثل ايش؟ هل ألفت نظرك؟ نظرك من الأشياء الواجبة على النبي صلى الله عليه وآله ومن الليل فتهجد به. زين، واجب على النبي أن يتهجد بالليل، من الأحكام اللي يختص بها النبي، إذا جمع عليه الليل يقوم يتهجد إلى الصلاة، يتهجد ويصلي بالليل حتى وقف رسول الله وانتفخ ساقه، وانتفخ قدمه ورمى ساقه، ونزل عليه جبرائيل يحمل هالآية بسم الله الرحمن الرحيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال يا رب أفلا أكون عبدا شكورا. فالنبي يجب عليه أن يتهجد بالليل، يعني يصلي صلاة الليل ويتهجد. زين، احنا لما القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني يقول علينا أن مثل النبي هم يتهجد؟ لا، ابن مريم وحده دخل ليه؟ ثانيا مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله أكو عنده من خواص جواز الجامع بين أكثر من أربع نساء، يعني وجود رسول الله أن يجمع بين أكثر من أربع نساء، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين أكثر من أربع نساء، مو بالتعاقب، مرة واحد خليه يأخذ مثلا أجر المئة، لكن بالتعاقب يأخذ يطلق مثلا أو يأخذ تموت مثلا شيء آخر، لكن يجمع، هل يجوز يعني يجمع أكثر من أربع نساء؟ ما يجمع، ما موجود، بإجماع المسلمين ما يجوز، للمسلم ما يجوز له. النبي يجوز أن يجمع أكثر من أربع نساء، يجوز أن يجمع أي أحد شاء. زين؟ أما المسلمين ما يجوز، وأنا مستغرب، يعني ليش أقول لك الله ان شاء الله ورحمة لهذا الرجل ابو زهرة او غيره امثال المتصورة، يعني بالواقع انا شايف عشرات من كتاب المسلمين وذاتهم من المذاهب الاسلامية الاخرى ينسبون للشيعة انهم يجيزون الجمع بين اكثر من اربع نساء، ماكو، يوم يقولون هاي الآية يفسروها مثنى وثلاث ورباع، يعني المثنى اثنين والثلاث ثلاثة ورباع اربعة، هاتي ما يمكن ان تسعة واحد، لا يجوز 18 يجوزهم، يعني المثنى يعني اثنين اثنين يصيرون اربعة، والثلاث يعني ثلاثة ثلاثة يصيرون ستة ايضا او اربعة عشرة، والرباع اربعة اربعة يعني مكرر العدد يصير 18. ينسب هالرأي الى فقهائنا، ما نكون هذا الشيء ابدا، وما عندنا واحد، انا اقول لك عند الملاذ الاسلامي هو موجود، ما عندنا، يعني انا الموضوع بحثه تفصيلا في كتاب فقه الجنس بحثه مثبته بالارقام، ما عندنا ابدا، احنا ما عندنا في عند الاماميه من يجيز الجمع بين اكثر من اربع نساء، عند الملاذ الاخرى موجود، يجيز الجمع بين اكثر من اربعه، وبعضهم يقول لا اصلا بلا عدد، يعني لا يعرف ان ياخذ، مو مساله، يعني يقول هذا مثل يضربه في القران مثنى وثلاث ورباع، مثل ما احد يقول له اخذ من الشط شتري غرفه غرفتين ثلاثه اربعه ستين خذ، نعم يعني بلا عدد مطلق، انا غير مذاهب عندنا ما موجود، ولهذا المطلوب من كل كاتب يحرص على مصلحه المسلمين، الواقع لما ينقل له رأي عن مذهب لازم يتأكد من هذا الرأي قبل أن ينقله، لأنه مو سهل أن أنت تنسب إلى مذهب آراء ما موجودة عند ذلك المذهب، يعني تنسب له رأي وهذا الرأي لا يجوز بحال من الأحوال عند ذلك المذهب أبدا، يعني أنا شفت لي في يوم فتوى ألفت نظرك، شوف في يوم واحد يقول ان الموالد يجيزون الزواج من الاخت، شوف اكو مسلم يؤمن بالله ورسوله ويقول يجوز للانسان ان يزوج اخته، اجيت في المسألة تبعت في الواقع. سألت وإذا شبه الفقهاء المالكية يقولون لو أن الأب زنى بامرأة والمرأة ولدت من ذلك الزنا بنت، شلون؟ ابن هذا الزاني هل يجوز أن يأخذ عليه بنت من الزنا ولا؟ يجوز هذا أمر عدلية، ما لها علاقة الولد بالفراش، وهي ما فراش شرعي، يعني هذا مو مولود على فراش شرعي، يحطونه حتى الأجنبية. فهذا ما يقول له تجوز انك تتزوج من الاخت. احنا عندنا بعض الفقهاء يذهب الى زواج من البنت من الولد، مجلس بنت من الولد، نعم يجوز زواج من الولد، يعتبرها اجنبيه عربا حكومه حكومه الاجنبي والولد بالفراغ. فاجر يا واحد شغلك هذه لما ينقل حكم الفهمه شيء اقل يعني من هذا الكلام. كيف تكلم به؟ الله اذا ما شغلتش شو دمي بهالكلام؟ جايبه لهالكلام هذا. الحقيقة أكو بعض الناس هو يلزم لقلم أو يقرأ لشكم كتاب أو يدرس العربة عشان بناء صار فقيه خلاص أبدأ يكتب شو ما يريد، والحال مش سهل أن نجي إلى تأريخ المسلمين، نجي إلى دنيا المسلمين من خلالها أشياء ليست منها. لازم يتحدث الإنسان بالرأي قبل أن ينقله. طيب خلينا نعود للموضوع. اذا في واقع الامر ما عندنا مسلم زين من الايمانيه يذهب الى زواج الجامع بين اكثر من اربع نساء، مستحيل ما عندنا من هذا. النبي يقول زين هذا من خواصه، زين هل من خواصه كفرد من بلد؟ يعني النبي صلى الله عليه واله الى خواص باعتبار فرد والى خواص باعتبار المنصب يسموها. شلون الخواص باعتبار المنصب؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. زين اذا كان اولى بهم من انفسهم هو اولى بهم من اموالهم، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه واله كان احيانا اذا اراد يقسم الفيء يقسم حسب ما يشوف المصلحه، يعني ولو حق فلان ياخذ من فلان يقتل فلان. نبهني زين باعتبار النبي ابو عائله، ها ابو عائله شلون ابو العائله ينظم امور عائلته؟ من المسلمين اولاده من وانت ابوه هذه الامه، فهو يمرر شؤونهم اذا شاف هذا غني وهذا جائع ياخذ من اعمال هذا ليعطي من اعمال هذا، لانه الله عز وجل اعطاه الصلاحيه. ولذلك ايضا فقهاء المسلمين بصوره عامه يقولون الحاكم المسلم الى الحق احيانا ان يمد يده الى اموال الاغنياء ليعيد التوازن ويعطي منها للفقراء. ولذلك التامين مثلا، التامين شنو هو؟ ثروه عامه، هاي الثروه يفرضها طلعت البيت فلان، واحد اشترى له بيت طلعت لي بئر مثلا او بئر النفط صار ضخمة، هذا هو يملك بطبيعة الحال يملكها، لكن يجي العنوان الثانوي. شنو العنوان الثانوي؟ نعم الامام الى الحق ان يمد يده الى هذه الثروة العامة بدل ما تكون ملكية فردية يجعلها ملكية مشاعة يؤمن للمجتمع للأمة بكاملها يملك هذا الحق. رسول الله صلى الله عليه واله الله ملكه هذا الحق والامام الى هذا الحق. اغني من خواص النبي خاصه، يعني واحد قضيه الى باعتبار فارج واخو قضيه باعتبار المنصب. النبي عنده خواص. زين احنا اذا شفنا النبي سوى شيء عمل من الاعمال، فرد عمل من الاعمال سواه، هل يتعين علينا ان يقتدي به؟ إذا عرفنا أن هذا العمل من خواص مهم ما لنا حق إحنا نقتدي به، من المسؤولين عن الاقتداء به. يعني يضرب النبي يقول أن يجمع بين تسع نساء، إحنا نجي نقول الله يجزمنا أن نجمع بين تسعة نساء لأن النبي سواها، والقرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فإحنا نتأسف النبي في الحج يتزوج تسعة مثلا. لا ما هو الشكل، هذا شيء ما يصح. ليش؟ لأن هذا خاص بالنبي واحنا ما لنا علاقه به. هاي واحده. مثلا للنبي صلى الله عليه واله وجوب القيام بالليل، احنا ما يجب علينا القيام بالليل، مستحب ايه؟ لكن يجب لا. فاذا القضيه
يشوّلها رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار القادة له من خاصة
ويجب أن يعمل اختباع بيها أي أخبة مهمية
أقول الله قضية مو باعتبارها من خاصة قضية باعتبار النبي إنسان
زين
قضية باعتبار النبي إنسان فعنا وفعن غيره مثلك مثلا استحباب التشبيح من بعد الصلاة
أما الإنسان من بعد الصلاة يبعد أكو أدعية مستحبة أكو تشابيح مستحبة
مثلا عيادة المريض قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى يجي يعود المرضى ويدخل على المرضى ويرعى المرضى ويرعى الفقراء يجي يعلم الناس بين معاطن الإبل هذا دأبة كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
دأبة دائما يتفقد المجتمع هذا المعنى اذا شفنا النبي سوى شيء من هالقبيل هل يتعين علينا ان نتأسف به؟
طبعا يتعين علينا ان نتأسف به لان هذا قضية عامة هاي ما تخص النبي
اذا الاثنين هم ما بهم نقاش لكن النقاش وين؟ النقاش اذا شفت النبي سوى شيء بس ما اعرف هذا الشيء من خلاصه ولا لكل المسلمين
هذا الشيء ما اعرفه
في هالحالة إذا شفت رسول الله صلى الله عليه وآله سوى هالشيء وما يعرف أيمن في هالحالة يقولون
ما يتعين علي التأسي
شيء مباح هو يعني شلون هلا أقول لك مثل النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى مكة من باب كذا وطلع من باب كذا مبدئي
طب من باب وطلع من باب
فهل هذا سنة؟ يعني يروح المكة لازم يفتح الباب ويخرج من الباب؟
يا لا هذه قضية على رسول الله صارت على رسول الله
هي مباحة مباحة قطعا لكن هل يتعين علينا أن نقتدي بالنبي؟
لا في مثل هالحالة ما يتعين علينا أن نقتدي به ولأن النبي دخل شفته من هالباب ويقولون المؤرخين يقولون رسول الله صلى الله عليه وآله لما أراد يدخل إلى مكة في سنة الفتح لما طلع النبي كان يوعد بعض الصحابة دول اللي تعرضوا الى ضغوط وتعرضوا الى آلام يعني الرواد الاوائل من الصحابة اللي عذبتهم قريش اشد العذاب واللي قتلتهم واللي اخذت اموالهم واخذت عليهم النبي قال اصبروا ترى ثمرت حتى تحصلوا الله عز وجل سيفتح عليكم مكة وقال ان ترى تبون من باب كذا دخولكم راح يصير من باب كذا واذا دخلتوا من باب كذا الى مكة سوف ترون المنظر اللي عادة تصنعه العرب شنو هو المنظر كان اذا دخلوا جميع فاتحين تطلع النساء بايديها كلها لتجن خمارها تضرب صدر الفرج
نعم
المعنى سجل نوح حسان بن ثابت شاعر النبي قال عدمتم خيلنا ان لم تروها تثير النطع موعدها كداء تظل جيادنا متمطرات يلقمهن بالقمر النساء فالنبي صلى الله عليه واله كان موعدهم وحسان مؤلمها ولذلك لما طب من باب كذا انه يحيان حسن وتبسم تبسم ذكر قال لكم كل عيد لوعدكم بها لانكم ستدخلون الى مكة فاتحين يعني الحقيقة المسلمين كانوا لوعدتهم ما يصورون يوم من الايام انهم راح يكونون اقوياء وينتهي بهم الامر يعني يفتحون مكة حتى صارت حادثة لفت نظرهم اكثر الحادثة لما اجوا الاحزاب لما اجوا الاحزاب وصار النبي يسوي خندق صار يسوي خندق دار مدار المدينة فكل واحد اخذ له كمية يحتفل بها النبي قال وانا نطير حقي انا احتفل وياكم الطول النبي صلى الله عليه وسلم قطع على الله عليه احتفلها وامسك النبي بيده المصحاب ان يشتغل معهم ضرب شكرة قوية اعترضته اخذ المعول ضرب تلك الشكرة انقدح منها شرار لما انقدح منها شرار كبر النبي المسلمين شافوا النبي كبر كبروا معه من خلص من التكبير
احد فتتجلى روحي في ذاك يا رسول الله. ما تكبرت فكبرنا، مش ما نعرف السبب ليش التكبيره. النبي قال لكبرت يعني لاحظت لي قصور بصرى والشام، وقد وعدني ربي ان يفتحها علي وقد رايتها كانه عناد الكلاب.
كانه اكو تشبيهات. في الحقيقه الرسول صلى الله عليه واله في تشبيه للقصور بانياب الكلاب بانها بارزه، لان كان خاطب جماعه الف الكلبه في مراعيهم من بعيد. يعني المساله يقولون البلاغه ايصال المعنى الى ذهن الانسان. الانسان اللي يتربى بحضاره مثلا ضخمه غير الانسان اللي يتربى بباديه. كل واحد يناسبه مثلا، كنت والله مثلا يناسب مداركه، ولذلك لاحظ امثله القران الكريم وين مختلفه. تلقى بعض امثله القران بسم الله الرحمن الرحيم مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه ولد او تتركه ولد. تلقى مثل اخر مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. طبعا يختلف هذا عن ذاك، المدارك تختلف. كمدر صفوان عليه تراب فأصابه وابل. تلقى الأمثلة تختلف طبعا لمدارك الناس. النبي مثل لهم هالمثل وكلهم شايفين الكلب في مراعيهم بعضهم بدائيين. فقال إن الله وعدني أن يفتحها علي. لما قال النبي ذلك القوم تبسم بعضهم، قام واحد يمدح الاخر يقول له احنا بيا حاله، بس احنا مثل ذاك. يقول نروح على واحد البيت نازل في بالوعه يحفر بالبالوعه يشيء الخيل والليل والبيضاء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. قلت تكتبين تعمل تبين يا خير وهذا يدي هذا يدي هذولا من هم يقول واحد عم يجي في الاخر قال له تعال خلينا نسوي وانا بدي اسوي خندق موجودين علينا بدخولنا وهذا يقول راح افتح بصرة والشام واللي ما يقدر احنا مدينته يفتح بصرة والشام. واحد يقول انا حاضر سمعت همسهم سمعت الهمس والضحك اللي عندهم. يقول اعترفت سكتت ما مرت الا ايام وليالي فعلا فتحت الشام وفتحت بصرة ودخل اليها لواء لا اله الا الله. مو بس بصرى والشام ضرب تقريبا الفتح الاسلامي الى نصف الكره الارضيه في خلال ربع قرن ما اكثر ربع قرن. لواء الاسلام انتشر على قلب اوروبا في خلال ربع قرن. ذاك اليتيم نبهني اليتيم اللي لم يحضر العالم بمجيئه كيف حمل لواء لا اله الا الله واستطاع ان يوصله الى هذا الى هذا الحال اللي وصل اليه. فالنبي صلى الله عليه واله لما وعدهم تحقق ما وعدهم به، وفعلا في مكه وعدهم ان يدخل من باب كبار. اعود الى صلب الموضوع زين. فهل ثبت النبي من باب كبار وطلعت من باب كبار زين؟ هل بعدين شنو هالسنه يعني يجب علينا ان نتبع بها؟ مثلا رسول الله صلى الله عليه واله كان يقعد يستريح بين الفرضين، يقعد يستريح بين الفرضين. هذا سنة من ناحية جبلة يعني من ناحية إنسانية يعني تعب اثنين من ضحك. لا يجب علينا احنا ايضا ان نقعد وياه يجب واجب. لا يقولون الفعل اللي يصدر من النبي صلى الله عليه واله ما نقول احنا من خواصه او ما ندري ان للمسلمين عامة في هالحالة ليه هين علينا الاقتداء به. لكن الاقتداء شوكت اذا عرفنا ان الفعل اللي يسويه النبي للمسلمين كافة. ارفع اصواتكم بالصلاة. إذن القرآن الكريم يأمرنا باتباع السنة النبوية الشريفة. ليش؟ لأنه في الواقع لا سبيل لنا، لا سبيل لنا إلى بناء الهيكل الذي أراده الإسلام بمجرد القرآن الكريم. ليش؟ لأن القرآن الكريم هو إجمالي، أكو آيات مجملة تجي السنة النبوية توضحها. يعني القرآن الكريم لما قال بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بس ما قال لي أنت من الحج. إذا القرآن الكريم يأمرنا باتباع السنة النبوية الشريفة، ليش؟ لأنه الواقع لا سبيل لنا، لا سبيل لنا إلى بناء الهيكل الذي أراده الإسلام بمجرد القرآن الكريم. ليش؟ لأن القرآن الكريم بإجمالي، أكو آيات مجملة تجي السنة النبوية توضحها. يعني القرآن الكريم لما قال لي بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بس ما قال لي أنت من تحج، شلون تروح بالمزدلف، شلون تنام مثلا تجمع حصو، هالحصوات اللي لازم سبعة مثلا رقش وسبعة كذا وسبعة كذا وعشرين حصوة مثلا، هذا ما موجود بالقرآن. هذا منين أخذ أنا؟ طبعا أخذ من النبي. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبخس الناس أشياءهم، لما قال لي القرآن الكريم أنت لا تأخذ حق الناس، لا تبخس حقهم، أجي أنا أشغل عامل، العامل أتقاطع إياه على أساس يبني لي غرفة، أقول له ابني لي هالغرفة، يبني أساس الغرفة ويصير عنده مرض أو يصير عنده شغل يبطل، زين هذا اللي بناه يستقطع لي أجر ولا أنا مأجر على أساس يبني لي غرفة، هذا بنى لي جزء من الغرفة، هذا الجزء أنا ما انتفع به، ما انتفع به. يعني الغرفة ما قرب عندي، ما تأمين لا من المطر ولا من الشمس، بنى الأساس وراء الأساس سعودي، زين هذا صرف عملي قد أسبوع مثلا اشتغل، أضيع عمله أو لا أعطيه شيء، هذا ما ذكر لي القرآن، ما لي ذكر فيها السنة النبوية الشريفة. إجت السنة قالت لي أن العمل قسمين، أكو عمل مأخوذ على نحو الوحدة وأكو عمل مأخوذ على نحو الأبعاد. العمل المأخوذ على نحو الوحدة مثليش؟ مثلا أنا عمل مطيل إنسان على أساس يأجرني سيارته ووصلني للزيارة، هذا إذا أجرني السيارة ووصلني يخرج البصرة فقط، ما يستحق من عندي، لأنه أنا رايد أروح على أحد الزيارة، شو فائدة أنا ما أروح البصرة، فما يستحق من عندي، لأن أنا أجر على أن يوصلني إلى الغاية. العمل المأخوذ بنحو وحدة المطلوب ما يستحق أجر، لكن إذا أنا مثلا مأجر بناء دار، طبعا هو بنى لي الأسس مال الدار وراح، الأسس ينتفع بها لأنها جزء من الدار، اللي يجي من بعده يبني على ما أسس، هذا يستحق عليه. هل معنى منين أخذه؟ طبعا ما أخذه من القرآن، القرآن الكريم ما فيها التفصيلات، أخذه منين؟ من السنة النبوية الشريفة. سنة النبي صلى الله عليه وآله هي في حد ذاتها تكمل لي، يعني تبين لي اشياء، تقيد لي مطلقات مثل ما يقولون، زين تخصص لي عمومات او بالعكس. فالسنة النبوية وهي فعل النبي يتعين علينا ان نقتدي به، وما يجوز الى فقيه من الفقهاء يجي يجتهد مقابل نص مال السنة او مال القرآن. انا اتخطر اكو محاورة لطيفة صارت بين الخليفة الثاني وبين عبد الله ابن عباس. عبد الله ابن عباس كان ما يحترم الخليفة الثاني ويقدم على كل علماء الصحابة دائما قاعدة يمه، زين يوم من الايام يقول عبد الله ابن عباس اطلعت انا الخليفة الثاني نتمشى، تأوه آه ظننت أن أضلاعه انفرجت. قلت له علي من هالآه؟ قال لي والله الآه على شؤون المسلمين، ما أدري أنا من بعد يقول من أنطيها شؤون الخلافة تصير. يقول أطرقت أنا، أطرقت ما كلمت بشيء. قال لي أراك سكت، شو سكتت؟ ما تكلمت بشيء. أتعلم ما منع قومكم من إعطائكم الخلافة؟ كيف جماعتكم ما أنطوكم الخلافة؟
لا ما أدري. فإذا تدري خبرني قال لي كره قومكم أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجفقوا على الناس جفخة وتنفقوا عليهم نفخة فاختارت قريش لأنفسها فوفقت وأصابت. التفت لعبد الله عاد قال له أصلح الله الخليفة كم يطعني غضبك نتفاهم وتأخذني بالقوة قال له نتفاهم قول ما عندك تقول كره قومكم هو كل شيء كرهه جماعتنا لازم ما يصير مو الله عز وجل يقول وكرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم شيء اللي كرهوه ما كرهوه كراهتهم مو مهمه المهم الشيء الذي يريده الله هذا. ثم تقول كره قومكم ان تجتمع لكم النبوه والخلافه فتجفخوا الجفخ التكبر قال نحن قوم ما فينا جفخ ولا نفخ لاننا اتبعنا سنه النبي تعشينا بالنبي صلى الله عليه واله والنبي كما يعبر عنه القران وانك لعلى خلق عظيم فاحنا ما عندنا جفخ ولا نفخ. ثم تقول ان قريش اختارت لانفسها هذا موضع الشاهد قال له ما اختيار قريش ما لهم حق لي لان يصير اجتهاد مقابل النص لان الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره والله قضى عين من يكون نعم ولما عين من يكون ما يحتاج بعد يختارون هنا لا مجال للاختيار. ثم الذي يختار غير ما اختاره الله لم يصب فاطرق يقول اطرق الخليفه والتفت لي قال لي يا ابن عباس اني على جميع ما صدر منك لحقك راع مع انك انت قد اجبرتني بس انا ارعى حقوقك اكراما لعلمك ولمقامك. موضع الشاهد ان الرسول صلى الله عليه واله اذا قال شيء او القران اذا قال شيء لا يسع احدا ان يجتهد ما كنا مو مورد اجتهاد لان الله عز وجل تعبدنا بالسنه امرنا ان نتبع قول النبي صلى الله عليه واله. وقد تستغرب بعض النقاط تلقى ان المسلمين يجتهدون في قضايا اتبوها نصوص صريحه غريبه. البخاري في دار الصلاه على النبي صلى الله عليه واله يروي الروايه يقول لا قال الرسول لا تصلي علي الصلاه البتراء. قالوا له يا رسول الله ما الصلاه البتراء؟ قال ان تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا. قالوا اذا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ليكون تذكروني. وطبعا يلفت نظرك ان يدك مثلا داعي مسلم ويذكر انه يصلي على النبي وحده يخصه ولا ياتي باهل بيته معه. مع العلم ان موده اهل البيت اجر الرساله افترضه الله عز وجل في كتابه يقول لم ير الله للرساله اجرا غير حفظ الوداد في قرباها. ولهذا يقولون لما نزلت هذه الايه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى سببها مجموعه من الانصار والمهاجرين اذا للنبي يحملون اموال. قالوا يا رسول الله جزاك الله عنا خيرا انت علمتنا بعد ان كنا جهال وحدثنا بعد ان كنا ممزقين اوصلتنا الى الثريا فيما جئت به ولكن يا رسول الله احنا ما نملك لك شيء جايين هالشيء هذا الى العنائك هل هديه المتواضعه يقبلها من عندنا؟ اطرق النبي هبط عليه جبريل يحمل هذه الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. الحقيقه حتى هالايه تنبه يجي البعض يناقش في مدلولها يقول المقصود الا الموده في القربى يعني رحمك ان تصل رحمك الا الموده يعني اجر الرساله ان تصل رحمك انت لا يا رحمي انت شو العلاقه بالنبي رحمي انا حتى اصله فغريب يعني في الانحراف عن ال محمد عجيب في بابه. والحال قول عدل الكتاب لا يشع مسلم يؤمن بالله وبرسوله ما لم يكن متمسك بادابهم وباخلاقهم. إذن هذا معنى إيه الشريط الرضي يشرح للنبي يوم الطهر. يعني يقول يا رسول الله أنت عشيت بالعترة وجعلت أجر الرسالة مودة ذوي القربى ليتك ترى ما شهدته واقعة الطهر. الواقع الواقع اللي اجتاحت لك ذوي القربى اجتاحت لهم اجتياح. شلون يعني اجتياح؟ تصور يعني اكو بيوت ترى انقطعت يوم الطهر، بيوت انقطعت اكو بيوت ظل بها احد لكن بيوت ما بقي بها الا اتراك قلائل. ولا آل عقيل، آل عقيل 14 ذول بين صغير وكبير، بحيث أن المار إذا مر على بيوتهم إذا مر يسمع الأنين واللوحة والعصا. وواحد من هؤلاء يقول عنه بعض الروايات يقول لما هجمت الخيل على المخيم أتى طفل من أطفال مسلم ابن عقيل اسمه أحمد، لما هجمت الخيل ارهل طفل صغير وراء الخيل والنار تشتعل بأطراف الخيمة هرب لا يلوي على شيء يتلفت يمينا وشمالا الى ان طلع من الشاحة من المعركة واقبل مذهورا لا يلوي على شيء انتهى الى اول العمران اكو مجموعة نخيل وبيت من بيوت الاعراب. دخل الى ذلك البيت، صاحب البيت شاف الطفل هذا مذهور احسن اليه استدعاه هدأ من روعه ابقاه عنده استضافه وخلى عنده وقام اندمج مع اطفال صاحب البيت يخرج معهم في كل يوم الى رعي الاغنام ثم يعود في اخر الليل. اذا رجع في اخر على العادة اللي موجودة بالاحياء، بالاحياء عادة اهل القرى يجتمعون ليلا في مجالسهم يتبادلون آراءهم بعضهم حكاياهم أو شيء من القبيل يسمعون، هذا الصبي ما يبقى في البيت يح على حضور مجالسهم يسمع يتسمت إلى أن ظهر المختار واستقحل أمره وأخذ يتابع قتلة الحسين. هذا الصبي يسمع دول يتحدثون عن المختار وأنه ظهر واليوم قتل فلان واليوم قتل فلان. ليلة من الليالي لما رجع صاحب الدار الى الدار تعلق به، قال يا عمي اليك حاجة. قال وماذاك يا بني؟ قال اريد منك اذا ذهبت الى السوق غدا، وكأنه سمع يقول انا لا سنحنزل الى الكوفة الى السوق، قال اذا ذهبت الى السوق غدا خذني معك اريد النظر الى وجه هذا الرجل الذي يطلب بثار الحسين. قال لبنه واين انت من هذا؟ انت لا ما مو بحالة تسمح لك ان تدخل الى مجالس، لان انا ما املك ان اغير من ملابسك او اغير من هندام، ما عندي شيء احسن به وضعك حتى تدخل. قال يا عم والله لا عليك من ذلك، اذا اردت ان تحسن الي خذني حتى انظر الى وجه هذا الرجل. الح عليه قال نعم بني ونعمتين. لما اصبح الصباح وضع يده بيده واقبل به الى ان دخل الى الكوفة. يقول المؤرخون صادف المختار في ذلك اليوم ان قتل ظفر ببعض قتلة الحسين فقتلهم، ولذلك اعتبر ذات اليوم يوم فرح. اوعز الى الحاجب قال لا تغلق باب الدار، لا تخلي واحد يمتنع من الدار، اللي يحب يدخل اذن للناس اذنا عاما، اذن للناس اذنا عاما. وبدا الناس يدخلون يهنئونه بما جرى. هذا الصبي اقبل تخطى رقاب الناس الى ان جلس قبال المختار، رفع المختار اليه راسه قال بني ما لي اراك واقفا ها هنا لم لا تجلس؟ قال عم واين تحب ان اجلس؟ اجلس من حيث انا ام من حيث انتم؟ استقبل الكلمه المختار هذه من صبي كهذا. قال بني لا اجلس حيث تحب من حيث انت. اقبل تخطى رقاب الناس وجلس امامه. الحادثة لفتت نظر المختار، سأله قال بني من اي بلد انت؟ قال يا عم لو لهوت عن هذا لو تترك السؤال. قال لماذا؟ قال اخشى ان ينقلب عليك يوم فرحك الى يوم غم. اذا اخبرتك انت الان فرحان ومسرور بما جرى ربما ينقلب فرحك غما. قال والله لقد زدتني شوقا الى التعرف على حالك. لك ان تخبرني انت ابن من ولاي بلد تنتمي. لما الح على قال ان كنت تسال عن البلد انا من بلد يهبط فيه جبريل. قال بلى بني انت من المدينه. قال بلى ان كنت تسال عن الاهل انا من قوم تتشرف بخدمتهم ملائكه الجليل. قال بني اخبرني والله لغلبتني شوقا الى معرفتك. قال يا عم انا احمد بن مسلم بن عقيل. قال بني اين انت هذه المده الطويله من اين جئت؟ قال كنت عند هؤلاء الاعراب اراد نوم. عام كنت عند هؤلاء الاعراب اراد نوم. التفت المختار الى ايمانها قال ائذنوا للناس بالانصراف حتى اذا خرج الناس انفرد به اجلسه اليه. قال قص علي ما جرى عليك. قال لما هجمت علينا الخيل خرجت لا اريد على شيء اقبلت الى بيت هذا الرجل فاواني وبقيت عنده ما هذه المده الطويله. هذا وجده جلس الى جانبه وتذكر ما جرى بواقعه الطبع وقال ولو عتاه لما جرى ذلك يا رسول الله. ابقى هذا الصبي عنده اياما ثم استدعى برسول حمله رساله للامام السجاد وارسل معه هذا الصبي بل ارسله الى اهله. كان الامام السجاد جالسا ظهرا والماء بين يديه يطول النظر اليه يقول اشرب وابن رسول الله ما ترى ماذا. على هالحال وطرقت الباب امر الغلام بفتح الباب. لما دخل ووضع بصره على احمد قام اليه قال احمد ماذا؟ قال بلا بلا غلام لقد كنت عند الاعراج هذه المده الطويله. أعجبت الإمام أيضا شدد من ألمه. سمعت عائلة الحسين لما سمعنا بذلك تبادرنا إلى الصبي أخذنا وجددنا النياحة على ما جرى في تلك الأيام ورهن الصبي ما بينهن. وعادت إلى ذاكرتهن أحداث كربلاء. من هجم العسكر عليان راح وكان على الرجال. المنظر ما كان يبالح ذهن الامام الشجاد. يقول لابي حمزه يا ابا حمزه والله ما وقعت عيناي على امتي واخواتي الا وذكرت جرارهم بين عاشورا وحائرا يا طائر يقع غيرها رعدان غدات عليها خضرا هجوا عجت لي مد على ابراجها اختلفت.
عيد العجوز ربي نسألك
وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولعماتهم مع عمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب